الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل قراءة كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم ومع سورة الروم، وهي سورة مكية ومقاصدها كثيرة، منها بيان الحقيقة الكونية في أن تصريف الأمور والأحوال والأحداث لله وحده، لذلك قال الله جل وعلا فيها: لله الأمر من قبل ومن بعد. ابتدأت بهذه الأحرف المقطعة، فقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وقد سبق الكلام على نظائر هذه الأحرف كما في بداية سورة البقرة. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى بعض الأحداث التي كانت بين الروم والفارس وفارس، وبشر فيها بانتصار الروم، وكان أهل الإيمان يحبهم ذلك ويعجبهم ذلك، فقال جل وعلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. والمعنى: غلبت فارس الروم في أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس، والروم من بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم في زمن لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 10، وهو ما أراده الله عز وجل في بضع سنين. ومعلوم أن البضع من 3 إلى 10، فأخبر رب العالمين سبحانه وتعالى أن أهل الروم سينصرون، أو أن الروم سينصرون على فارس في هذه المدة المذكورة. لذلك قال الله: لله الأمر كله، قبل انتصار الروم وبعدهم، ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون، يفرحون بنصر الله للروم، وذلك لأنهم أهل كتاب، ينصر الله عز وجل من يشاء على من يشاء، وهو العزيز الذي لا يغالب، الرحيم بعباده المؤمنين. وهذه الآيات فيها دلائل على أن القرآن أخبر بالغيبيات، وهذه الإخبارات التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن دليل على أنه من عند الله جل وعلا، إذ لم يكن أهل الإسلام أو أهل الإيمان وأهل الشرك يعلمون شيئا عن هذه الأمور، فقص الله عز وجل عنهم هذه الآيات. والغيبيات إما مضت وانتهت ولم يكن يعلمون الحال عنها، وإما هي مستقبلية ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى كما ذكر في هذه الآية، وكما أخبر في كثير من الأحداث التي وقعت للمسلمين ولم تقع من بعد، وهي علامات الساعة. ثم قال الله جل وعلا: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا النصر كان وعدا من الله تعالى، وبتحققه يزداد المؤمنون يقينا بوعد الله بالنصر، أما أكثر الناس فلا يفقهون هذا لكفرهم. وقد أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى من الآيات ما يبشر فيها أهل الإيمان بالتثبيت والنص والتمكين، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في وقت استضعف فيه المسلمون، لما جاء خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة عند الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له: والله والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. في أوقات كانوا يستضعفون فيها، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخير، لكن عليهم أن يثبتوا. والثبات ثبات على الإيمان، ثبات على العقيدة، ثبات على الدين وعلى الخير كله. أما أكثر الناس فهم لا يفقهون هذا لكفرهم، لا يعلمون الإيمان وأحكام الشر، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يتعلق بكسب المعاش وبناء الحضارة المادية، وهم عن الآخرة التي هي دار الحقيقة معرضون لا يلتفتون إليها. وهذا ظاهر واضح في عند الغرب، قوم من الناس أو كثير من الناس يفتتن بالغرب، يقول أصحاب حضارات مادية، يقولون أصحاب علم وأصحاب كذا وكذا وتقدم وصناعة وبناء ومستقبل، لكن كل هذا ظاهر في الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن هم بالنسبة للإيمان بالنسبة للآخرة هم عنها غافلون، وهم عن الآخرة هم غافلون. لذلك قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، لا بالتقدم المادي ولا بالدنيا ولا بالحضارة، وإنما أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ثم سأل رب العالمين سبحانه وتعالى مستنكرا هؤلاء الذين ينكرون ويعرضون، قال جل وعلا: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. والمعنى: أولم يتفكر هؤلاء المشركون المكذبون في أنفسهم كيف خلقها الله وسواها؟ ما خلق الله السماوات وما خلق الأرض إلا بالحق، فلم يخلقهما عبثا، وجعل لهما أجلا محددا لبقائهما في الدنيا، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم يوم القيامة لكافرون. لذلك فهم لا يستعدون للبعث بالعمل الصالح المرضي عند ربهم، بل تجد الكافر يعجب ولا يتعظ بمن تكبر من قبله وطغى وفسد، لا يتعظ بل يدعي ويقول: أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ ألم تعدونهم أنهم ألم تعد هؤلاء أنهم سيبعثون سيحيون بعد هذه الإماتة؟ فلا يتعظون بأنهم تركوا الدنيا وانتقلوا حتى صاروا رمادا، حتى صاروا لشيء، ثم تأتي الساعة التي وعد بها رب العالمين سبحانه وتعالى ليقوم الكل من قبره ويقف بين يدي الله جل وعلا. ثم ألم يتدبروا هذه الأمور؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يسر هؤلاء في الأرض ليتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم؟ كانت هذه الأمم أشد منهم قوة، وقلبوا الأرض للزراعة والتعمير، وعمروها أكثر مما عمرها هؤلاء، وجاءتهم رسلهم بالبراهين والحجج الواضحة على توحيد الله، ومع ذلك كذبوا. فما ظلمهم الله حين أهلكهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم كانت نهاية الذين ساءت أعمالهم بالشرك بالله وعمل السيئات، النهاية البالغة في السوء، لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا يستهزئون بها ويسخرون منها. ولعل المواقف الكثيرة التي تجمع بعض الأفراد من نهاية بعض الأفراد الآخرين تكون عظة وعبرة. فلعلك تنظر فترى رجل أحسن إلى الله فأحسن الله عز وجل إليه فحسنت خاتمته، وآخر أساء إلى الله فكان عاقبته أن الله عز وجل جزاه من جنس عمله فساءت خاتمته، وذلك بسبب أنه ابتعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن الخلق كيف خلقهم وكيف يميتهم وكيف يبعثهم، قال جل وعلا: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. الله يبدأ الخلق على غير مثال سابق، ثم يفنيه، ثم يعيد خلقه مرة أخرى، ثم إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء يوم القيامة. ويوم القيامة وهي الساعة، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، أي ييأس المجرمون من رحمة الله وينقطع أملهم فيه، وذلك بسبب انقطاع حجتهم على الكفر بالله جل وعلا. كفروا بالله فيئسوا من الله فانقطعت صلتهم بالله جل وعلا فكانوا من أهل النار. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى حال الفريقين في الآخرة حين تقوم الساعة، فقال: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقبل هذا كان أهل الكفر ولم يكن لهم من شركائهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا من يشفعون لإنقاذهم من العذاب، وكانوا بشركائهم كافرين، فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة إليهم، لأنهم كلهم سواء في الهلاك. ويوم تقوم الساعة، قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يوم تقوم الساعة، في ذلك اليوم يتفرق الناس في الجزاء على حسب أعمالهم في الدنيا، بين مرفوع إلى عليين من أهل الخير ومن أهل الصلاح، وبين مخفوض إلى أسفل السافلين وهم من أهل الشرك. ثم ذكر الله جل وعلا حال الفريقين فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. فأما الذين حققوا الشرط، شرط الإيمان بالله جل وعلا، وساروا على هذا وثبتوا على الإيمان، بل وبذلوا من الصالحات وعملوا الصالحات، المرضية عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فهم في روضة يحبرون، في جنة، روضة جنة، يحبرون أي يسرون بأعمالهم وبما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع أبدا. ينادي رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، نعيم لا ينقطع أبدا، ذلك وعد رب العالمين سبحانه وتعالى. فهم في روضة، فهم في جنة يسرون بما فيها من الخير كله. والآخر، والفريق الآخر: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. واضحة. وأما الذين كفروا، كفروا بالله عز وجل وكذبوا بجميع الآيات التي أنزلت بل والتي كانت ظاهرة وبينة من خلال الرسل، وكذبوا بلقاء الآخرة، فأولئك أحضروا للعذاب، بل وهم ملازمون له، فأولئك في العذاب محضرون، أحضروا للعذاب وملازم لهم العذاب لا ينقطع عنهم أبدا. والآيات فيها فوائد، منها العلم بما يصلح الدنيا مع الغفلة عما يصلح، بما يصلح الدنيا مع الغفلة عما يصلح الآخرة لا ينفع أبدا. وذكرنا ذلك، مهما تقدم الناس من حضارات مادية ومن كسب ومن عيش فإن ذلك لا يصلح في الآخرة بدون الإيمان. كذلك آيات الله في الأنفس وفي الآفاق كافية للدلالة على توحيده، وكذلك الظلم سبب هلاك الأمم السابقة. ثم من فوائد الآيات: يوم القيامة يرفع الله المؤمنين ويخفض الكافرين. ثم قال الله جل وعلا في آيات متعددات: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي فسبحوا الله حين تدخلون في وقت المساء ووقت صلاتي المغرب والعشاء، وسبحوه حين تدخلون في وقت الصباح ووقت صلاة الفجر. إلزموا هذا، يبارك الله عز وجل لكم في أوقاتكم، يبارك الله عز وجل لكم في أعمالكم، في دنياكم، بل وفي صحتكم وفي كل شيء، إذا لزمت التسبيح وذكر الله جل وعلا. وهذه من الأذكار التي تسمى بالأذكار الموظفة، أذكار الصباح وأذكار المساء، حافظوا عليها يكن لكم من الأجر الكبير. واعلم، هذا تنبيه، واعلم أن باب الأذكار باب واسع وارد في القرآن ووارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يحصل أجرا كثيرا، أجرا عظيما، سهلا ميسورا في وقت محدود، فليطرق باب الذكر، فليطرق باب الذكر. من ذلك مثال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 خطيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان، ولم يأتي أحد أفضل منه إلا رجل عمل عمله أو زاد عليه. في هذا الذكر واحد، ذكر من الأذكار، إن حافظت عليه نلت هذا الخير. وقس على ذلك فأكثر الأذكار الموظفة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأجر لكي تحصلوا هذا الخير وتغتنموا من هذا الخير. ثم قال جل وعلا: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، أي وله وحده سبحانه الثناء في السماوات تحمده الملائكة، يحمده ملائكته، وفي الأرض تحمده خلائقه، وسبحوه حين تدخلون في العشي ووقت صلاة العصر، وسبحوه حين تدخلون في وقت الظهر. وهو سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت، وذلك مثل إخراج الإنسان من النطفة والفرخة من البيضة، ويخرج الميت من الحي مثل إخراجه النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة، ويحيي الأرض بعد جفافها بإنزال المطر وإنباتها، ومثل إحياء الأرض بإنباتها. هذه الأشياء التي قد لا يتخيل إنسان ولا يتصور إنسان أنها تحيا، وأن الأرض ستنبت. من الذي أنبتها؟ من الذي خلقها؟ من الذي أحياها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. ومن الآيات العظيمات التي تدل على قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى ما ساقه لنا في هذه الآيات، فقال جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلقكم أيها الناس من تراب، حين خلق أباكم من طين آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كانت الأسباب التي بها تخلقون، فخلقت يا عبد الله ثم حتى سواك وصرت في أحسن حال، ثم إذا أنتم بشر تتكاثرون بالتناسل وتنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها. ومن آياته أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أنه خلق لأجلكم أيها الرجال من جنسكم أزواجا لتطمئن أنفسكم إليها للتجانس بينكم، وصير بينكم وبينهن محبة وشفقة، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون، لأنهم الذين يستفيدون من إعمال عقولهم. حينما يتزوج الرجل المرأة فيدخل بها فيجد من الأنس ويجد من المودة ويجد من الرحمة ويجد من الشفقة التي يؤنس بها هذا الرجل وحشته ويقضي غريزته مع زوجه، من الذي قضى بذلك؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا أراد أناسا أن يغيروا هذه الفطر التي خلقنا رب العالمين سبحانه وتعالى عليها، سمي هؤلاء بأهل الشواذ. ولذلك أنكر رب العالمين سبحانه وتعالى على قوم لوط يريدون وينادون بما ينادوا إليه فيقولون بالمثلية، يتزوج الرجل الرجل وكذلك المرأة المرأة، وهذا مخالف للعادات والفطر السليمة. أناس عقول ضلت فأضلها رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن آيات رب العالمين جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ما أعظم هذه القدرة التي تكون لرب العالمين سبحانه وتعالى، أن خلق السماوات وخلق الأرض ومنها خلق البشر وفيها خلق البشر، فاختلفت لغاتهم واختلفت ألوانهم، اختلفت ألوانهم، اختلفت أجسادهم، اختلفت لغاتهم، لكن يجمعهم شيء كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى، يجمعهم الإيمان والتقوى والعمل الصالح. إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لأهل العلم والبصيرة. وكذلك من آيات الله جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. خلق الله عز وجل للإنسان، خلق الله للبشرية الليل والنهار، فيه في الليل ينامون يطلبون الراحة، وفي النهار يبتغون وينتشرون ويطلبون الرزق من رب العالمين سبحانه وتعالى. من آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته نومكم بالليل ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء أعمالكم. ومن آياته أن جعل لكم النهار لتنتشروا فيه مبتغين الرزق من ربكم. إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قبول. ومن آيات الله جل وعلا: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. شاء رب العالمين سبحانه وتعالى ليجعل أمثال هذه الأسباب لتكون عظة لبني آدم، بل ويجلب من ورائها البشريات، فيري العباد البرق فيخافون من صوته ويخافون من ضوئه ويخافون من لمعانه حتى لا يصيبهم الصعق من الله تبارك وتعالى، ثم يبشرون بعده بالمطر والخير. ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يريكم البرق في السماء يجمع لكم فيه بين الخوف من الصواعق والطمع في المطر، وينزل لكم من السماء ماء المطر، هذا المطر وهذا الماء يحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات. إن في ذلك لبراهين ودلالات واضحة لقوم يعقلون، فيستدلون بها على البعث بعد الموت للحساب والجزاء. والآيات فيها فوائد، منها إعمار العبد أوقاته بالصلاة والتسبيح علامة على حسن العاقبة، كذلك الاستدلال على البعث بتجدد الحياة حيث يخلق الله الحي من الميت والميت من الحي، وكذلك آيات الله في الأنفس والآفاق لا يستفيد منها إلا من يعمل وسائل إدراك الحسية والمعنوية التي أنعم الله بها عليه. وكذلك من آيات الله جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. من آياته الدالة على قدرته ووحدانيته قيام السماء دون سقوط والأرض دون انهدام، وذلك كله بأمر من؟ بأمر الله جل وعلا. ثم إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بعدما تموت كل الخلائق، يدفن من يدفن، يموت من يموت، يأمر الله عز وجل بنفخ الملك إسرافيل في الصور، فإذا كل الخلائق إذا أنتم تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء والعرض بين يدي الملك العلام سبحانه وتعالى. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل يخضع بين يدي الملك جل وعلا، له وحده من في السماوات وله من في الأرض ملكا وخلقا وتقديرا، كل من في السماوات وكل من في الأرض من مخلوقاته منقادون له مستسلمون لأمره. وهو سبحانه وتعالى كما ذكر أيضا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد إثنان، والإعادة أيسر من الابتداء وهو أهون، وذلك أيسر على الله جل وعلا. وكلاهما لا يعني أن أولاهما صعب، لكن كله يسير على رب العالمين سبحانه وتعالى، وكلاهما سهل عليه، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون جل وعلا. وله عز وجل المثل الأعلى أي الوصف الأعلى في كل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال، وهو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وتدبيره. وهو جل وعلا أيضا ضرب الأمثال للمشركين حتى يتعظوا، فقال جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب الله لكم أيها المشركون مثلا مأخوذا من أنفسكم، هل لكم من عبيدكم ومماليككم شريك يشارككم في أموالكم بالسوية تخافون أن يقتسموا أموالكم معكم كما يخاف بعضكم من شريكه الحر أن يقسم معه المال، هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم بهذا؟ لا شك أنكم لا ترضون بذلك، فالله أولى بألا يكون له شريك في ملكه من مخلوقاته وعبيده، بمثل ذلك من ضرب الأمثال وغيره نبين الحجج والبراهين بتنويعها لقوم يعقلون، لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك. فلو ضرب المثال للناس فقيل لهم: رجل اجتهد في جمع المال حتى صار له مال نفيس لم يشاركه فيه أحد، فجاءه آخر وقال له: لي في هذا المال نصيب، من أين لك هذا؟ فأنا الذي اجتهدت فيه، أنا الذي تعبت فيه حتى جمعت هذا المال، ثم تقول لي شراكة في هذا المال، فأين الدليل وأين الحجج وأين البراهين على شراكتك لهذا المال في أو معي؟ يقف مكتوف ما معه دليل. فكذلكم الذي خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق العباد هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي أهل الشرك فيطلبون مع الله فيشركون بالله جل وعلا، فيشركون بالله فيجعلون له ندا فيعبدون صنما أو حجرا أو شجرا فيكفرون بالله جل وعلا. هل تدبروا ما يصنعون؟ ثم قال الله جل وعلا عنهم أيضا: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ليس سبب ضلالهم قصورا في الأدلة ولا عدم بيان لها، وإنما هو اتباع الهوى وتقليد آبائهم. فمن يوفق للهداية من أضله الله لا أحد يوفق، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله جل وعلا. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فتوجه أيها الرسول أنت ومن معك للدين الذي وجهك الله إليه، مائلا عن جميع الأديان إليه، وهو دين الإسلام الذي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين المستقيم القيم، أي المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الدين الحق هو هذا الدين. يجعل الله سبحانه وتعالى الناس يفطرون على هذا الدين، لكن يأتي من الناس من فأبواه يهودانه. ما من مولود يولد إلا ويلد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يصيروا على هذا. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى فاتحا باب الخير وباب التوبة: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه أي ارجعوا إليه، ارجعوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم، واتقوه بامتثال أوامركم واجتناب نواهيه، وأتموا الصلاة على أكمل وجه، ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة فيشركون مع الله غيره في عبادتهم. من هؤلاء بدلوا وضيعوا وفرقوا، فقال الله جل وعلا: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم وآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وكانوا فرقا وأحزابا كل حزب منهم بما هم عليه من الباطل مسرورون، يرون أنهم وحدهم على الحق وأن غيرهم على الباطل. فانتبهوا لمثل هذا. والآيات فيها فوائد، منها خضوع جميع الخلق لله سبحانه قهرا واختيارا، وكذلك دلالة النشأة الأولى على البعث واضحة المعالم، وكذلك اتباع الهوى يضل ويطغي، وكذلك دين الإسلام دين الفطرة السليمة. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء الذين يشركون مع الله: ماذا إذا أصابهم الضر؟ ماذا إذا نزلت عليهم شدة؟ ماذا يصنعون؟ قال الله جل وعلا: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أصاب المشركين شدة من مرض أو فقر أو قحط ماذا يصنعون؟ دعوا ربهم سبحانه وحده راجعين إليه بالتضرع والالتجاء أن يصرف عنهم ما أصابهم، ثم إذا رحمهم بكشف ما أصابهم إذا جماعة منهم يرجعون إلى إشراكهم مع الله غيره في الدعاء. وللأسف هذا حال كثير من ينسبون إلى الإيمان، ضعاف الإيمان، في الشدة تجدهم يتضرعون يلجؤون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وحال الرخاء ينسون الله جل وعلا ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه مشابهة لأهل الشرك والعياذ بالله. ثم إذا كفروا بنعم الله ومنها نعمة كشف الضر وتمتعوا بما بين أيديهم في هذه الحياة فسوف يرون يوم القيامة بأعينهم أنهم كانوا في ضلال واضح. لا تجعل هذه النعم التي من حولك تضلك وتعميك وتنسيك أمر رب العالمين سبحانه وتعالى فتنشغل بالله وتنشغل بالدنيا عن أمر الله جل وعلا، فإن هذا اللهو وإن هذه الدنيا زائلة. ما الذي دعاهم إلى الشرك بالله؟ ولا حجة لهم. فما أنزلنا عليهم حجة من كتاب يحتجون به على شركهم بالله، وليس معهم كتاب يتكلم بشركهم ويقرر لهم صحة ما هم عليه من الكفر. ثم أيضا: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإذا أذقنا الناس نعمة من نعمنا كالصحة والغنى فرحوا بها فرح بطر وتكبروا، وإن ينلهم ما يسؤهم من مرض وفقر بما كسبته أيديهم من المعاصي إذا هم ييأسون من رحمة الله ويقنطون من زوال ما يسؤهم. ثم قال الله جل وعلا معلما لهم أن الذي ينزل كل هذا ويوسع لهم الأرزاق إنما هو الله: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا له أيشكر أم يكفر، ويضيق على من يشاء منهم ابتلاء له أيصبر أم يتسخط. إن في توسيع الرزق لبعض وتضييقه على بعض لدلالات للمؤمنين على لطف الله ورحمته، وليس في توسيع الرزق للعباد، اعلموا هذا واحفظوه جيدا، ليس في توسيع الرزق للعباد أو في تضييقه عليهم إنما يكون ابتلاء من الله جل وعلا، لا يكون رضا من الله جل وعلا. فقد يوسع على العبد ابتلاء وامتحان، وقد يضيق على العبد ابتلاء وامتحان، وكل ذلك بتقدير رب العالمين جل وعلا، وهو القائل كما في سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. رضا رب العالمين سبحانه وتعالى يكمن في الطاعة، في الإيمان به، في توحيد حبه والإخلاص له جل وعلا. لذلك قال رب العالمين لأهل الإيمان آمرا إياهم أن يعطوا الحقوق، فقال جل وعلا: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. أمر رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يعطوا الناس حقوقهم على حسب درجاتهم منهم، فأمر المسلم فقال: فأعطي أيها المسلم صاحب القرابة ما يستحقه من البر والصلة، وأعطي المحتاج ما يدفع به حاجته، وأعطي الغريب الذي انقطعت به السبل أو السبيل عن بلده، ذلك الإعطاء في تلك الوجوه خير للذين يريدون به وجه الله، الذين يقدمون هذه المعونة والحقوق هم الفائزون بنيلهم ما يطلبونه من الجنة وبسلامتهم مما يرهبونه من العذاب ولو كان قليلا. لما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى النار وما يكون وحال الناس فيما يقفون حيالها قال: فاتقوا النار ولو بشق تمر، ولو بالقليل من الصدقات يغنيكم عن هذا الذل وعن هذا العذاب حينما تقفون بين يدي رب العالمين جل وعلا. لما بين ما يتقرب به إلى الله من العمل بين ما يراد به غير وجه، وإنما يراد به مقصد دنيوي رخيص، فقال جل وعلا لأناس يتعاملون من أجل الدنيا ومصالحات الدنيا، فقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما دفعتم من أموال، أعطيتم من أموال إلى أحد من الناس بغية أن يردها إليكم بزيادة فلا يربو عند الله أي فلا ينمو أجره عند الله، يطلب زيادة مصالح دنيوية، دفع إليه شيئا من المال يقول له أطلب منك الزيادة عند الشهر الفلاني، ربا صريح، فلا يربو هذا المال عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قيل إن هذه الآية من الآيات الأول التي ذكر وحذر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى من الربا، ولم يصرح فيها بالتحريم حتى تعددت الآيات بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فهذه بدايات ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. من أراد مالا زيادة في ماله يربى بربا أو بطريق الربوي، فاعلم أن في هذه الزيادة لا خير فيها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلا يربو عند الله، فلا ينمو أجره عند الله. وما أعطيتم من أموالكم إلى من يدفع بها حاجة تريدون بذلك وجه الله، لا تريدون منزلة ولا مثوبة من الناس، فأولئك هم الذين يضاعف لهم الأجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الصدقة التي تبذل، الزكاة التي تدفع، لا يقصد بها إلا وجه الله جل وعلا، فهذا هو المضاعف الذي يضاعف الله تبارك وتعالى فيه الخير وبه الأجر للناس، ويضاعف له المثوبة للعباد أيضا. ذلك ما حملهم على هذا العمل إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله وحده هو الذي انفرد بخلقكم ثم رزقكم ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث، هل من أصنامكم التي تعبدونها من دونه من يفعل شيئا من ذلك سبحانه. تنزه الله جل وعلا، تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد أهل الشرك. ثم انظر ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى عن حال العباد حينما يفسدون، عن حال العباد حينما يتكبرون، عن حال العباد حينما يتركون أوامر الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الذي ظهر بين الناس من وباء أو بلاء أو محن أو فتن أو نحو ذلك، إنما ما كان إلا بسبب أعمال العباد وبعد العباد عن رب العالمين جل وعلا. ظهر الفساد في البر والبحر، في معايش الناس بنقصها، وفي أنفسهم بحدوث الأمراض والأوبئة، وذلك بسبب ما عملوه من المعاصي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: يا معشر المهاجرين، خمسا إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال عظيمة ومن ذنوب كبيرة سقط فيها كثير من الناس فاستحقوا العقوبات الإلهية من رب العالمين جل وعلا. ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئة في الحياة الدنيا. لماذا؟ رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة، لعلهم يرجعون، لعلهم يفيقون من غفلتهم، لعلهم يتعظون، لعلهم يتوبون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات: فرح البطر عند النعمة، والقنوط من الرحمة عند النقمة، صفتان من صفات الكفار. وكذلك إعطاء الحقوق لأهلها سبب للفلاح. من فوائد الآيات: محق الربا ومضاعفة أجر الإنفاق في سبيل الله. وكذلك أثر الذنوب في انتشار الأوبئة وخراب البيئة، إن ذلك لمشاهد بيننا. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر هؤلاء أن يسيروا في الأرض ليتأملوا لعلهم يرجعون. متكررات، آيات متكررات، لعلهم يتعظون، لعلهم ينتبهون، فهل لا ينتبهون؟ قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين سيروا في الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلكم، فقد كانت عاقبة سيئة، كان معظم المشركين بالله يعبدون معه غيره فأهلكوا بسبب إشراكهم بالله فهل اتعظتم؟ ثم قال رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فأقم أيها الرسول وأقيموا أيها المؤمنون وجوهكم لدين الإسلام المستقيم الذي لا اعوجاج فيه من قبل أن يأتي يوم القيامة، قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة الذي إذا جاء لا راد له، في ذلك اليوم يتفرق الناس، فريق في الجنة منعمون وفريق في النار معذبون. ثم قال الله جل وعلا من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. من كفر بالله فضرر كفره وهو الخلود في النار عائد عليه، ومن عمل صالحا يبتغي به وجه الله من أهل الإيمان فلأنفسهم يهيئون دخول الجنة والتنعم بما فيها خالدين فيها أبدا. ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي ترضي ربهم إنه سبحانه لا يحب الكافرين به وبرسله، بل يمقتهم أشد المقت وسيعذبهم يوم القيامة. ومن آيات الله جل وعلا الدالة على قدرته ووحدانيته ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته أن يبعث الرياح، يبعث الرياح تبشر العباد بقرب نزول المطر، وليذيقكم أيها الناس من رحمته بما يحصل بعد المطر من خصب ورخاء، ولتجري السفن في البحر بمشيئته، ولتطلبوا من فضله بالتجارة في البحر. كل هذه النعم لعلكم تشكرون نعم الله عليكم فيزيدكم منها. وكذلك ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أي ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا إلى أممهم، أرسل الله عز وجل من الأنبياء والرسل فجاءوهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم، ومع ذلك قابلوهم بالتكذيب فكذبوا بما جاءتهم به رسلهم، فانتقمنا من الذين ارتكبوا السيئات فأهلكناهم بعذابنا وأنجينا الرسل والمؤمنين بهم من الهلاك وإن جاءوا المؤمنين ونصرهم حق أوجبناه علينا، من باب التفضل، فإنه وعد رب العالمين سبحانه وتعالى، وعد به أهل الإيمان، وعد به عباده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ووعد الله تبارك وتعالى وعد تفضل لا وعد إيجاب، فإن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، ولكن تفضل سبحانه وتعالى على عباده بالخير شريطة أن يؤدوا ما عليهم. ثم قال جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. الله سبحانه هو الذي يسوق الرياح ويبعثها فتثير تلك الرياح السحاب وتحركه فيمده في السماء كيف يشاء من قلة أو كثرة، ويصيره قطعا فترى أيها الناظر المطر يخرج من وسطه، فإذا أصاب بالمطر من يشاء من عباده إذا هم به يسرون برحمة الله لهم بإنزال المطر الذي يعقب بعد ذلك إنبات الأرض بما يحتاجونه لأنفسهم ولدوابهم، وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم أن ينزل الله عليهم المطر لآيسين من نزوله عليهم، لكن إذا شاء أمر الله تبارك وتعالى كان لعباده. ثم أمر رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينظر في كل هذه الآثار والآيات، فقال: فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فانظر أيها الرسول إلى آثار المطر الذي ينزل رب العالمين رحمة لعباده، كيف يحيي الله عز وجل الأرض بما ينبت عليها من أنواع النبات بعد جفافها ويبسها. إن الذي أحيا هذه الأرض وأنبت هذا النبات لقادر على إحياء كل شيء. إن الذي أحيا تلك الأرض لهو باعث الأموات أحياء وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. والآيات فيها فوائد، منها إرسال الرياح وإنزال المطر وجريان السفر في البحر، كل هذا نعم من رب العالمين سبحانه وتعالى تستدعي أن نشكر الله جل وعلا عليها. وكذلك من فوائد الآيات إهلاك المجرمين ونصر المؤمنين سنة إلهية، وكذلك وإن تأخر النصر لكن وعد الله عز وجل متحقق بمشيئته جل وعلا. كذلك من فوائد الآيات إنبات الأرض بعد جفافها، وهذا مثال متكرر دليل على مسألة البعث إحياء الناس بعد موتهم. ثم قال جل وعلا: ولئن أرسلنا ريحا فرأوا مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن بعثنا على زروعهم ونباتهم ريحا تفسد عليهم فرأوا زروعهم مصفرة الألوان بعد أن كانت مخضرة ظلوا بعد مشاهدتهم لها يكفرون بنعم الله السابقة على كثرتها. لا يتعظ كثير من الناس لا يتعظ بالعبرة من حوله، فحينما تأتيه الآيات واضحة وبينة يقدم بعض الأسباب المادية فيقول: لعل من ألقى هذا السبب الفلاني والشيء الفلاني وهذا الأمر، فلو أن احتطت لنفسي بكذا، فهل لو راجع نفسه وأعلم وعلم يقينا أنه لعله بذنب أصابه أو بشيء أصابه، فما كان ذلك لعله أن يتعظ. فقال رب العالمين أيضا: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فكما أنك لا تستطيع إسماع الموتى ولا تستطيع إسماع الصم وقد ابتعدوا عنك ليتأكد عدم سماعهم، فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أشبه هؤلاء بالإعراض وعدم الانتفاع القبول الحقيقي، وإن كانوا يسمعون من حولهم لكنهم لا يسمعون السماع الذي يوصلهم إلى الحق ويؤديهم إلى الغرض. وما أنت بموفق من ضل عن الطريق المستقيم إلى سلوك سبيل الرشاد، لا تسمع سماعا ينتفع به إلا من يؤمن بآياتنا، لأنه هو الذي ينتفع بما تقوله، فهم منقادون لأمرنا خاضعون له وإن أديت ما عليك. قال رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما كان يحزن لبعد القوم عن دينه وعدم اتباعه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا تهلك نفسك من حال هؤلاء، وإنما إن عليك إلا البلاغ، وكل الأنبياء وكل الرسل أدوا ما عليهم، وإن لم يؤمن بهم أحد من الناس. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأنبياء أنه سيأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لا يأتي معه أحد يوم القيامة. عرضت علي الأمة فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلين، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. ما من نبي يأتي يوم القيامة، هل بلغ هذا النبي؟ هل أدى هذا النبي ما عليه الرسالة؟ أدى وبلغ ونصح، لكن الهداية من رب العالمين سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. حتى تثبت ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم ولجميع المصلحين والدعاء أن يثبتوا على الحق وعلى دعوتهم. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى مبينا الأطوار التي كان يكون فيها الإنسان في حياته، قال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله هو الذي خلقكم أيها الناس من بعد ماء مهين، ثم جعل من بعد ضعف طفولتكم قوة الرجولة، ثم جعل من بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة. يخلق الله ما يشاء من ضعف وقوة، وهو العليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء. ويوم يقوم الناس بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يوم تقوم القيامة، انظر إلى حال هؤلاء: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. أين كلامكم الأول؟ أين ما كنتم تدعونه وتقولونه في دنياكم؟ هل كان البعث؟ هل كان الإحياء لآبائنا وأجدادنا؟ فلما أن بعثكم الله عز وجل قلتم هذا. ويوم تقوم القيامة يحلف المجرمون ما مكثوا في قبورهم إلا ساعة، كما صرفوا عن معرفة قدر ما لبثوا في قبورهم كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق. ثم قال الله جل وعلا عمن أعطاهم العلم من الأنبياء والملائكة، قال:
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
والمعنى وقال الذين أعطاهم الله العلم من الأنبياء والملائكة لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه من يوم أن خلقكم إلى يوم بعثكم الذي أنكرتموه ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع فكفرتم به. هذه الأمور التي تنكرونها ستقع وستكون وساعتها تنكرون كل شيء وتكذبون بآيات الله حينما كذبتم بآيات الله جل وعلا. فلما أن بعثكم الله جل وعلا تقولون ما لبثنا غير ساعة. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا التوقيت الذي لا ينتفع فيه أحد بعمل أحد
فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون.
فيوم يبعث الله الخلائق للحساب والجزاء لا ينفع الظالمين ما يختلقونه من أعذار ولا يطلب منهم رضاء الله بالتوبة والإنابة إليه وذلك لفوات الأوان. فات الوقت وانتهت المدة تطلب أن تعود ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولقد ضرب رب العالمين سبحانه وتعالى كل هذا في قرآنه ليتضح الحق لأهل الحق ويتبين لهم الباطل. فقال
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم لآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون.
مهما أتيتهم مهما أظهرت لهم من الآيات فإنهم مكذبون. والمعنى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ليتضح لهم الحق من الباطل ولئن جئتهم أيها الرسول بحجة على صدقك ليكونن الذين كفروا بالله ما أنتم إلا مبطلون فيما جئتم به. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
قضية محسومة الجزاء من جنس العمل. مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم بآية لا يؤمنون بها يختم الله على قلوب كل الذين لا يعلمون أن ما جئتهم به حق. ثم سلى رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يثبت وأن يصبر فقال له
فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك فإن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مرية فيه ولا يدفعك الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون إلى الاستعجال وترك الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم صبر وثبت كأنها دعوة لأهل الإيمان دعوة لأهل الحق أن يثبتوا على هذا الحق فإن النصر آت لا محال. وقد تعددت الآيات في هذه الصورة على وجه الخصوص بأن وعد الله عز وجل آت لمن تحقق فيهم شروط النصر. الآيات فيها فوائد منها يأس الكافرين من رحمة الله عند نزول البلاء كذلك هداية التوفيق بيد الله وليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مراحل العمر عبرة لمن يعتبر وكذلك الختم على القلوب سببه الذنوب والمعاصي والكفر بالله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في درسنا القادم، سائلين الملك جل وعلا أن يتقبل منا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.